القدس الإله الواحد أمين. نكمل الإصحاح الثالث من سفر نشيد الأنشاد. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته ثم وجدته. إني أقوم وأطوف في المدينة، في الأسواق وفي الشوارع، أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة، فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي، فأمسكته ولم أرخيه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. وحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. من هذه الطالعة في البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ وذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل، كلهم قابدون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، عمل أعمدته فضة وروافده ذهبا ومقعده أرجوانا ووسطه موصوفا محبة من بنات أورشليم. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي تواجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح الثاني أن العريس إدى العروس شكله ومنظره، فإذا كان العريس سوسا فأعطى العروس أن تكون كالسوسنة، وبعدين قعد يشجع النفس البشرية ويحيلها ويلطفها ويقول لها قومي تعالي مرات عديدة، أرني وجهك أسمعيني صوتك. وده اللي ربنا بيعمله مع كل نفس فينا. ساعات الواحد كده يقول أنا ما بعرفش أصلي، ليه ما بتصليش؟ يقول ما بعرفش أصلي، ما بعرفش أقول كلام. ربنا بيشجع النفس اللي بتقول ما بعرفش أقول ده، يقول لها معلش قولي أي حاجة، اسمعيني صوتك فصوتك لطيف، أرني وجهك، تعالي ترائي قدامي، تعالي ادخلي إلى حضرتي. وبعدين أعلنت العروس بسبب تشجيع حبيبها المتزايد جدا انه يشجعها انها تقترب اليه وتقترب منه، فصرخت وقالت حبيبي لي وانا له، وصارت في تلك الوحدة ما بين النفس البشرية وما بين الله. لكن هو فعلا اذا كنا احنا صرنا مثاله واخذنا شكله وهو تملكنا واحنا تملكناه، لكن بسبب وجودنا في الجسد وبسبب حياتنا في الجسد قد يضيع الحب منا ناحية ربنا، او يفطر او يتغير لأي سبب من الاسباب، او نفقد الاحساس بهذا الحب. فابتدت تحكي عن موقف حصل بعد ما وصلت لقمة الحب في الاتحاد وقالت حبيبي لي وانا له، الا انها اكتشفت في وقت من الاوقات انها مش لاقياه، انها مش متمتعة بي، فقدته دون ان تدري دون ان تعلم من غير ما تحس. لكن فجأة وجدت ان حبيبها ليس معها، فتقول في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. في الليل، الليل يعني ظلمة. جت فترة مرت النفس في ظلمة. طب وانت ايه اللي خلاكي انك تدخلي في الليل وهو ليس معك؟ انشغلت بحاجات كتيرة، فقدت العلاقة أو الاتصال بي لأسباب أيا تكون، زي ما الواحد يجي فترة كده ويحس أنه ناسي نفسه، أنه داخل في دوامة العالم، دوامة الارتباطات، دوامة المذاكرة، دوامة الشغل، دوامة المجاملات، دوامة العلاقات مع الناس، دوامة الخدمة، والعريس اتسحب منه دون أن يدري، وهو دخل الظلمة من غير ما يحس ومن غير ما يشعر. على فراشي طلبته، واذا كان الفراش هنا يعني النفس المتكسلة، النفس المتراخية، النفس المستلقية، لان احنا في اوقات كتيرة بنفقد العلاقة بتاعتنا بربنا نتيجة التكاسل والتهاون، مش عايز اصحى، مش عايز اقوم، مش عايز اجاهد، مش عايز، عايز انام، عايز اريح. فهي اكتشفت في الليل وعلى الفراش في الظلمة وفي وقت هدوءها وراحتها انه ليس معها. طلبت من تحبه نفسي. عندما شعرت باحتياجها الى هذا الحبيب، طلبته فما وجدته. وبعدين النفس تبصت ربنا وتقول له انت سبتني ليه يا رب؟ لما الانسان يحس ان ربنا سايبه، هو في واقع الامر مش ربنا اللي ساب الانسان، ده الانسان هو اللي ساب الله. على رأي المزمور اللي قاله داود وبنصليه في صلاة باكر، الى متى يا رب تنساني؟ لكن في واقع الامر مش الى متى يا رب تنساني، الى متى يا رب انا اللي بنساك؟ الى متى يا رب انا اللي بتكاسل عنك؟ الى متى يا رب انا اللي بدخل في الظلمة وبدخل على الفراش من غير ما تكون معايا؟ الهاروس هنا عملت عكس اللي كان بيعمله داود. فاكرين داود في مزمور النوم اللي الكنيسة قبل ما ننام بتفكرنا ان احنا نصليه، لما بيقول له اذكر يا رب داود وكل دعته، كيف اقسم للرب، اقسم يعني حلف لربنا، اني لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي الا ان اجد موضعا للرب، لا اعطي لعيني نوما ولا لاكتاني نعاسا. يعني لا يمكن اخش بيتي ولا يمكن اطلع على سريري ولا يمكن اغمض عيني الا لما الاقي مكان لربنا وموضع للراحة. لكن هنا النفس واضح انها دخلت ونامت من غير ما تحرص انها تريح حبيبها. في اي يوم من الايام انا بخش انام واسريح او اريح الجسد من غير ما هيئ موضع راحة لربنا في حياتي، من غير ما اخد ربنا وانيمه معايا واريحه معايا؟ تصحى في الليل مفزوعة، طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. مش لانه سابني ومشي، لكن لاني انا اللي ايه سبته، انا اللي تركته، انا اللي اهملته. ازاي بعد ما تقولي حبيبي لي وانا له تتركيه وتخشي الى فراشك وتخشي في الليل من غير ما يكون معاكي؟ لكن هي حست ان تسبب التكاسل والتراخي هي فقدته، فقالت طب اقوم ادور، اني اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. قالت طب انا هطلع ادور عليه. وافتكرت انه زي اي حاجة تتفقد منها مجرد ما هتدور عليها هتلاقيه، هتلاقيها. ربنا مش حاجة من ضمن الحاجات اللي في وقت ما عوز اضيعها ضيعها، وقت ما ادور عليها هلاقيها. ربنا مش حاجة من ضمن الحاجات، ربنا ده عريس النفس. فقامت بشوية نشاط وشوية بر ذاتي وشوية ممارسات، تطلع في الشوارع وتقف تصلي وتقف انها تقرأ في الكتاب المقدس، وشوية غيرة وشوية حماس كده وشوية نشاط ظاهري، تقعد تدور على ربنا وتقول للربنا ما انا بدور عليك يا رب، ما انا بصلي لك، ما انا ما انا. خدوا بالكم ربنا ما يروحش للنفس الانفعالية. يعني النفس الانفعالية كده تقف مخها نصلي، طب تقف تصلي وعايزة تلاقي ربنا، ما تجيش. ربنا يجي للنفس مش الانفعالية، النفس الهادئة المستمرة اللي مواظبة، اللي الصلاة دي حياتها، مش الصلاة دي انفعالاتها وقت ما تبقى خايفة، ولا وقت ما تبقى زعلانة، ولا وقت ما تبقى متضايقة تلجأ له. الله يعرف يميز النفس الانفعالية من النفس اللي دي حياتها، اللي ده سلوكها. مش تقرا الكتاب المقدس انها اتضايقت شوية وعايزة كلمة تعزية، او احتارت شوية وعايزة يعني كلمة تقول لها تعمل ايه، فتقوم تفتح الكتاب المقدس، مش هتلاقيه. لان ربنا ما يجيش للنفس الانفعالية، لكن النفس اللي الكتاب المقدس ده شيء غالي وعزيز ومنتظمة عليه وتبحث باجتهاد كل يوم، هي دي النفس المنتظمة المواظبة اللي تقدر تلاقي ربنا. مشكلة الكنيسة دلوقتي في خدامها ان الخدام كلها بتاعها بقوا انفعاليين. يعني الخادم من مزاجه رايق يجي يخدم، ويقولك احنا نعمل ونفتقد ونعمل رحلة ونعمل حفلة ونعمل نشاط وعايزين نفرح الناس ونخرج الناس، ويعني طيب نعمل الكلام الفاضي ده، وبعد شهر شهرين تبص تلاقوا قاعد في بيته ودور على حاله وانشغل بمستقبله وفطر وضعف، وحتى هو ما يجيش يصلي، حتى ما يجيش يحضر خدمة انفعالية. وبعدين في الاخر نرجع نقول الخدمة من غير ثمر. من غير ثمر ليه؟ هو ربنا ما بيشتغلش؟ هو ربنا مش مقدر اللي احنا بنعمله؟ ربنا الانفعالي ما يلاقوهوش، لكن ربنا الانسان اللي عايش معاه بخطوات ثابتة وخطوات مستمرة وخطوات منتظمة، هو الذي يستطيع ان يجده، وهو الذي يستطيع ان يتمتع بيه. فهي قامت تدور في الشارع، في السوق اللي بيبيعوا واللي بيشتروا، راحت المدينة تلفها كلها، ما سابتش مكان تدور عليه. وكانت النتيجة تقول له طلبته فما وجدته، بالرغم انها فعلا كانت بتحبه. طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. خدت خطوة ثالثة، ابتدت تسأل الناس، دورت بنفسيها ما قدرتش توصل له. ببرها وصلواتها وقرايتها وبحثها ما قدرتش توصل بنفسيها. راحت تسأل الحرس، وجدني الحرس الطائف في المدينة. فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ سألت الناس، سألت الخدام، سألت الكهنة، هو ربنا ده نوصل له ازاي؟ ربنا ده موجود ولا مش موجود؟ اللي انا بدور عليه ده، اللي انا بحبه، حاجة فعلا حقيقية ولا هو وهم ولا خيال؟ وفضلت تسأل، لكن للأسف حتى الحرس ما قدروش يدوها إجابة، ما قدروش يقدمولها المسيح أو يوصلوها للمسيح. فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. يدوبك عديت من عليهم قليلا، لما تخطت حتى مرحلة السؤال الآخرين وانها تدور على ربنا من خلال الاخرين، لقوا النفس كده عمالة تسأل اسئلة كتيرة ومش لاقية اجابة للاسئلة بتاعتها، ومحدش قادر يشبع التساؤلات اللي موجودة فيها. طب عشان تلاقيه، الله لا يأتي الا عندما يعلن بنعمته نفسه للانسان. انا ما اقدرش اروح له، هو يجيلي. لكن يجي لانهي نفس؟ يجي للنفس اللي بتدور عليه فعلا وبتشتاق اليه وبتبحث عنه وبتدور عليه. تقول لي يعني ما اعملش الباب نفسي وما اسالش الناس؟ هقول لك اعمله، بس ده مش هيوصلك، ده بس مجرد هيظهر ان انت عندك اشتياق للوصول لله، لكن محدش لا انت ولا حد غيرك هيقدر يوصلك لربنا. ربنا هو اللي لازم ايه يجيلك. العروس ما تقدرش تدخل الى الحجال بنفسها، ولا حد يقدر يدخلها، لكن اللي يقدر يدخلها الملك ذاته، هو اللي يقدر يوصلها. فلما تجاوزت مرحلة الجهاد الذاتي وسؤال الآخرين، وتجاوزت أيضا مرحلة كسلها ثم اكتشافها بفقدان الحبيب. أصل المشكلة كمان المهمة إن ممكن النفس تبقى فقد حبيبها من غير ما تحس. فوقات كتيرة بنبقى فقدين ربنا وإحنا مش شاعرين. بعدين تقوم تحصل حاجة في حياتنا كده، نهدى او نتحط في ظروف لوحدينا او نتحط في ظروف ظلمة، فنكتشف ان احنا فاقدين الله. لكن طول ما الانسان عمال في الدوشة رايح جاي، فوقات كتيرة بيبقى فاقد ربنا ولا هو دريان. فهي المرحلة الاولى اكتشفت انها فقدت الله، واكتشفت انها محتاجة الى الله. قامت تدور عليه لوحدها ما لقيتهوش، سألت الناس ما لقيتهوش، لكن الله هو اللي جالها لكي ما يعلن ذاته ليها، لان الله يعلن ذاته للنفس اللي تبحث عنه وبتدور عليه. حتى وجدت من تحبه نفسي، امسكته ولم ارخيه. ولما لقيته مسكته ومسكته جامد، ارخيه ما سيبتوش، فضلت ماسكه فيه بايه بشده، لانها تعبت لحد ما لقيته. ولما لقيته بعد تعب قدرت قيمته، مسكته بشده لئلا يفقد منها. وده ساعات اللي بيفسر لنا في اوقات كتيره في حياتنا الروحيه، ان احنا بنطلب من ربنا ان احنا نعرفه، ان احنا نحس بيه، ونقعد نطلب كتير وربنا ساكت 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 ساكت، مش راضي يجاوبنا ومش راضي يدينا. لان ربنا عنده هدف، عارف كده ان الحاجة اللي بناخدها بسهولة ممكن نضيعها بايه بسهولة، لكن الحاجة اللي بنتعب فيها وبنعاني من اجلها بنفضل ماسكين فيها كويس، مثبتين فيها، ما بنفقدهاش بسهولة. كان منظر العريس او الحبيب المفقود هو منظر التلاميذ، التلاميذ اللي سابوه وراحوا ناموا واستخبوا ساعة الصليب ودخلوا في الظلمة، والمسيح قال لهم كده: هذه ساعتكم وسلطان الايه الظلمة، وسابوه لوحده. وبعدين ثلاثة اربعة منهم يخرجوا في الاسواق والشوارع يعرفوا ايه الاحداث، اللي يمشي معاه شوية لحد المحاكمة، واللي يكمل معاه لحد الصليب، وهم فاقدينه وفاقدين الاتصال بيه. وبعدين حراس يقفلوا المكان ويختموا القبر، وهم يخشوا ويقفلوا الابواب على نفسيهم، لكن المسيح يجيلهم. المسيح هو اللي يجيلهم لحد عندهم في العلية. لكن كانت فيهم نفس نشيطة جدا، اللي هي مين؟ مريم المجدلية، اللي فضلت خارجة تدور على السيد المسيح وتسأل: اخذوا سيدي من القبر ولست اعلم اين وضعوه. مش عارفة هو فين، عمالة تدور عليه في كل مكان مش لاقياه، لدرجة انها شافته وسألته: ان كنت انت قد اخذته فقل لي اين وضعته وانا ايه اخذه. وبعدين لما قال لها يا مريم، عملت فيه ايه؟ مسكت فيه وعبطت في رجليه، فقال لها: ما تمسكنيش، لا تلمسيني يا مريم. امسكته ولم ترخيه. قال لها: سيبيني دلوقتي لاني ورايا شغل، لم اصعد بعد الى ابي الذي هو ابيكم واله الذي هو الهكم. لكن هي فضلت ماسكه فيه مش عايزه تسيبه. قال لها: اذهبي وقولي لاخوتي. لكن هي ماسكة فيه مش عايزة تسيبه، ما صدقت انها لقيته. فلما لقيته مسكت فيه وتبتت فيه، حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. إذا كان هو دخلها إلى حجاله، هي كمان لما لقيته عملت إيه؟ خدته إلى خاصتها، دخلته إلى بيت ولادتها، بيت أمها التي حبلت بها. طب اشمعنى هذا المكان؟ لأن أم دي هانذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، فكانت محتاجة لهذا الحبيب أن يدخل هذا المكان اللي تملي مولودة بالخطية فيه وبتغلط فيه. إذا كانت الخطية هي اللي أفقدتها حبيبها، فهي تعلمت أن مش الخطية بعد كده تفقدها حبيبها، لكن تدخل حبيبها لحد الخطية عشان يموت الخطية دهية وما يخليش حاجة تفقدها العلاقة بيه بعد كده. نفس الشطرة، بدل ما تخلي الخطية فاصل بينها وبين المسيح، تخلي المسيح يفصل بينها وبين الخطية. هي اللي تجيب المسيح وتحطه بينها وبين الخطية، عشان الخطية ما تبقاش فاصل بينها وبين الله، وتسمع أثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل. الظباء وأيائل الحقل دي الشيء المحبوب العزيز الغالي. يعني في سفر الأمثال إصحاح 5 نقرأ الآية دي عشان تبقى واضحة في ذهنكم. أمثال 5 عدد 15 صفحة 942 بيقول: اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك، لا تفض ينابيعك الى الخارج سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك وليس لاجانب معك. ده بيتكلم عن الزوجة المحبوبة. ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك. شوفوا بقى بيشبهها بايه؟ الظبية المحبوبة والوعلة الذهية. الظبية المحبوبة والوعلة الذهية، الوعلة يعني الغزال. فهو بيقول له افرح بالشيء المحبوب جدا منك، فهي بتحلفهم بالشيء المحبوب الغالي في رشاقته. ما هو ممكن تبقى الوحدة رفيعة لكن كبسة على نفس جوزها، مش زي الغزال او العكس يعني. فهي بتحلفهم بالمحبوب جدا عندهم. واذا كان الاباء ليهم تأمل لطيف عن الظباء والايائل بتوع الحقل دول، بتقول ان هم دول الاباء الانبياء اللي تنبأوا وكلمونا برموز وبظلال عن شخص المسيح. فبتحلفهم بالاباء والانبياء اللي كلمونا عن هذا الحبيب ان سبوه يظهر في وقت ما هو عايز. ما هو الاباء والانبياء دول كانوا عمالين يعلنوا عن موعد مجيئه، زي بطرس يقول ان هم تكلموا سبق انبياء الله فتكلموا عن اين وموعد مجيئه، عن موعد ومجيء الحبيب. فهي بتقول لهم خلوه يجي في الوقت اللي هو عايزه حتى يشاء، وفي نفس الوقت الا يقظنه الا في الوقت اللي هو محدده عشان يظهر ويعلن نفسه. هي متمتعة بيه ومش عايزة اي حد يفقدها الاتصال بيه. خلاص مسكته ولم ترخيه، ومسكته بالايمان ومش عايزة اي حد يعطله. الاباء ليهم تفسيرات كتيرة في هذه النقطة بالذات. يعني اليهود قعدوا يقولوا للمسيح انزل من على الصليب، حطوه في القبر وكانوا متوقعين ان هو ما يقومش، لكنه في الوقت المعين اللي هو عايزه قام من بين الاموات. كانوا فاكرين انه هيستمر كده على طول. فهي في بحثها عن هذا الحبيب واشتياقها الى هذا الحبيب، الناس كلها شافتها في منظر جميل جدا. عشان كده النفس اللي بتدور على ربنا وبتبحث عنه بأمانة يراها الناس في هذا المنظر، من هذه الطالعة من البرية، الطالعة المشرقة الظاهرة والبرية دي الارض المقفرة اللي هي رمز للعالم. ده لو في واحد بيدور على ربنا العالم كله يقول على النفس دي مجنونة. مين اللي مشغول بربنا ومين مشغول بالروحيات ومين مشغول بالحياة الابدية؟ الناس اللي في البرية اللي في العالم مشغولين بالاكل وبالشرب وبالفسحة وبالمتعة، لكن اللي ينشغل ويدور على ربنا ده الناس بتعتبره مجنون، تعتبره متطرف. ايه في يوم الاجازة بتاعتك انك تيجي وتسمع وتصلي وتحضر كتاب مقدس؟ لا، ما تخرج تتفسح، تاخد لك غطس، تتمشى على الكورنيش، تشوف مكان جميل، تشم هوا. لكن من هذه الطالعة في البرية؟ بالرغم انها طالعة من البرية لكن طالعة بصورة مشرقة كأعمدة من دخان. تعرفين باستمرار الدخان في العهد القديم كان يشير الى حضور الله في خيمة الاجتماع. كان الله لما يحل في الخيمة كان يحل في شكل عمود من دخان. شعب اسرائيل وهو بيعبر البحر وفي البرية كان يتبعه عمود من الدخان او عمود من النار. فعمود الدخان ده شيء عالي مستقر ثابت. فالنفس اللي بتبحث عن ربنا بتظهر في العالم تعلن حضور الله، وتعلن حضور الله الثابت. ممكن انا وانت وانتي الناس تشوف فينا حضور ربنا وحلول ربنا، تشوف كل واحد فينا عمود في هيكل اله الحي. ويقول كده في سفر الرؤيا، من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل الهي الحي. وهيكل الهي يعلن حضور الله ووجود الله. كل نفس فينا بتبحث عن ربنا وبتشتاق الى الله وتجد الله في حياتها تبقى زي عمود الدخان اللي بيعلن هذا الحضور، معطرة بالمر واللبان. معطرة بالمر واللبان، معطرة رائحتها تفوح، زي ما بيقول بولس الرسول، لاننا نحن رائحة المسيح الزكية. الناس تشم فينا رائحة المسيح. والمر ده يرمز للألم، لكنه ألم رائحته ذكية، رائحته جميلة، يرمز إلى حياة الإيه؟ العبادة والصلاة. فالمر واللبان احنا بنشهد لربنا وبنعلن حضور الله من خلال تقبلنا للألم، رفضنا للخطية، ومن خلال عبادتنا صلواتنا وأصوامنا وتسبحنا نعلن عن حضور الله. معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. وأذرة التاجر هي مصحيق هذا التاجر من عطور ومن أطياب. وكانوا بيعملوا من هذه الأطياب زيت المسحة، واللي احنا بنعمل منه زيت الميرون، المر والميعة والسليخة اللي كفلوا بيها السيد المسيح. فشافوا النفس في بحثها وفي سعيها ناحية الله وفي عثرها على الله، وانها بتحيا ربنا شهادة عن حضور الله بالجهاد وبالألم وبكل ما يعطيه الله لهذه النفس من أذرة التاجر. لان ما هذا التاجر الا هو السيد المسيح اللي اشترانا وعطرنا بأطيابه وبحنوطه. قامت هي كمان بتوصف حبيبها اللي لقيته، هو ذا تخت سليمان حوله ستون جبار. والتخت اللي هو العرش او السرير او المحفة اللي بيحملوه عليها. فبتقول تخت سليمان رجل السلام او تخت عارفها او حبيبها حوله ستون جبارا. اذا كان التخت او العرش او الكرسي او السرير ده يرمز الى الراحة، فهي راحة يحيطها امان. شوفوا المعنى الحلو الجميل. ساعات الانسان ممكن يرتاح لكن ما عندوش احساس بالامان. ممكن اخش انام على السرير وتخيل اني مرتاح لكن الان لاني محتاج الى امان. فتخت سليمان فيه الراحة وفيه الامان لانه حوله 60 جبارا. الستون جبار دول بيوصفهم من جبابرة اسرائيل، كلهم قابدون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل، واقفين صحيين مستعدين وايديهم على السيوف والسيوف على الفخاد جاهزة، لان في هول الليل. الليل ده ظلمة، صحيح الناس بتحب تستريح في الليل، لكن ظلمة الليل مخيفة، تعطي عدم احساس بالامان والطمأنينة. لكن الراحة اللي بيعطيها سليمان هي راحة يصحبها امان. يمكن تفتكروا القصة اللطيفة اللي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية. كان في الحرب العالمية الثانية فقدت اطفال كتير جدا من ابائهم وامهاتهم، وصار اطفال ايتام كتار في انجلترا، فعملوا لهم ملجأ، جمعوهم في هذا الملجأ، وهدوا الأطفال الأيتام دول بعد الحرب، ربوهم وعلموهم وأكلوهم وشربوهم ولبسوهم ولعبوهم وفسحوهم ودهم كل حب وكل اهتمام ورعوهم خالص. إلا أنه كان من ملاحظ أن الأطفال دول باستمرار كانوا قلقلين، مضطربين، منزعجين، بيتبولوا على روحهم بالليل، بيصحوا يصوتوا بالليل، مفزوعين خايفين. فقعدوا محتارين جدا في الناس، في الاطفال دول، ليه هم كده بالرغم ان هم موفرين لهم كل حاجة. فجابوا محلل نفساني قالوا له شوف لنا الموضوع. فقعد معهم كذا يوم، وبعدين جه في يوم من الايام جه للمشرف على الملجأ قالوا من فضلك بعد ما تعشوا الاطفال وكل واحد من الاطفال رايح سريره ادوله رغيف عيش ياخده معاه ينام بيه في حضنه. قال له ليه يعني، ما هم خلاص اكلوا وشبعوا بياكلوا اللي هم عايزينه، خلاص ايه فايدة الرغيف ده؟ قال له معلش اعمل كده. ففعلا بعد ما عاشوهم ادوا لكل طفل هو رايح سريره رغيف عيش، فخدوا الطفل في حضنه ونام بيه. تسجيلات الليلة دي، مفيش طفل اتبول على نفسه، مفيش طفل قام مفزوع ولا صرخ ولا عيط، مفيش طفل شاف كوابيس. فصبحوا تاني يوم الصبح قالوا له ايه اللي انت عملته ده؟ قال لهم خلاص انا عرفت السر ايه. قالوا له ايه السر؟ قال لهم الاطفال دول في يوم من الايام كان عندهم اللي انتوا بتدهولهم، كانوا عايشين مع ابائهم وامهاتهم بياكلوا وبيشربوا وفرحانين وبيلعبوا ومبسوطين وبيتفسحوا، وفجأة فقدوا الراحة اللي عندهم، فقدوا اللي كانوا معاهم. انتوا جبتوهم وادتوهم الراحة والفسحة والاكل والشرب، لكن ظل داخلهم احساس ان هم زي ما فقدوا اول مرة ممكن يفقدوا تاني مرة، تربى جواهم هذا الشعور. فهم عندهم مستريحين لكن فقدين الامان، فقدين الاحساس بالامان. لما اديتوهم رغيف العيش وناموا بيه، كل واحد من الاطفال نام مطمئن انه على الاقل تاني يوم ضمن انه حيلاقي معاه رغيف العيش، فنام مستريح. عشان كده مش بس الانسان محتاج الى الراحة والشبع، لكن محتاج للاحساس بالامان انه يطمئن. تخت سليمان حوله 60 جبارا. مش معنى رقم 60؟ اشمعنى رقم 60 بالذات؟ 60 ده عبارة عن 6 في 10. 6 ده رقم يرمز للانسان، و10 يرمز الى كمال الوصية. فالله يعطي امان للانسان من خلال الكمال اللي يمنحه للانسان. 60 دي برضك 12 في 5، و12 ترمز باستمرار في الكتاب المقدس لايه؟ الكنيسة، سواء كنيسة العهد القديم 12 سبط وكنيسة العهد الجديد 12 رسول. وشفته في سفر يونان لما ربنا بيتكلم عن كنيسة نينوى ان هم 12,000 ايه؟ ربوة. ف12 دي يعني كنيسة. طب و5؟ دول الحواس اللي بتشبع منهم الكنيسة او بيشبع منهم الانسان. وكأن الله يعول الكنيسة ويشبع كافة احتياجاتها بامان. عشان كده في 60 جبار حول هذا التخت. الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، ده السرير اللي استريح عليه طبعا، والخشب ده كان رمز لايه؟ لخشبة الصليب اللي المسيح نام عليها واستريح. تقول لي المسيح استريح على الصليب؟ المسيح استريح على الصليب ولا تألم على الصليب؟ رأيكوا ايه؟ استريح طبعا. استريح على الصليب ازاي؟ لانه ارتاح لخلاص وفداء الايه؟ الانسان. هو صحيح تألم على خشبة الصليب، لكن ارتاح على تلك الخشبة، لان هي دي مسرته وارادته. من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. عمل اعمدات في فضة، السرير او المحاسة دي مبنية على الفضة. كان زمان في العهد القديم حاجة جمعها موسى كده من الناس اسمها فضة الكفارة، ان الفضة اللي بيدفعها كل بكر، وعمل من الفضة دي خيمة الاجتماع بكل ما فيها، اسمها فضة الفداء. فالفضة رمز للفداء، رمز للكفارة، واعمدة الصليب كانت الكفارة والفداء اللي ارتكز عليه خشبة الصليب، ان الله يصنع هذا الفتاء. وروافده ذهبا، الروافد قلناها الاسطح بتاعته او السقف بتاعه من الذهب، والذهب قلنا اشارة الى السماء لانه ما بيتفاعلش مع الارض. فالمسيح صنع سريره من خشب قائم على اعمدة الفداء ومظلل بالفكر السماوي لكي ما ينقلنا الى السماء. ومقعده ارجوانا، الشلتة بتاعته ارجوان، والارجوان ده كان لبس الملوك او لون الملوك، عشان كده لما حبوا يستهزئوا بالمسيح كملك لبسوه ثوبا من ارجوان. فصار الصليب القائم على الفضة والمسطح بالذهب اللي بينقلنا الى السماء يجعلنا ملوكا نجلس على هذا الارجوان، جعلنا ملوك وكهنة زي ما بيقول. ووسطه موصوفا محبة، تعبير لطيف قوي، جواه جوه الصليب وجوه العرش وجوه التخت اللي فيه الراحة واللي فيه الامان، يحتوي في داخل الراحة والامان ده ايه؟ محبة. في وسطه موصوفا محبة من بنات اورشليم. بنات اورشليم اللي لما شافوه شايل هذا السرير وهذا التخت بكوا عليه، لكن قال لهم ما انتوش فاهمين، انتوا بتبكوا عليا، ده محبة. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرن الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. اخرجنا، خدوا بالكم ان دعوة العريس الحبيب ليها، دعوة العريس الحبيب ليها اخرجي، اطلعي من مشغوليتك، اطلعي من تعبك، اطلعي من خطيتك، اخرجي. هي كمان وجهت الدعوة للآخرين، اخرجوا انتوا كمان من المشغولية، من الخطايا، من الضعف، واطلعوا اتفرجوا على هذا الحبيب. انظرن الملك سليمان، شوفوا الملك سليمان وهو متوج بالتاج اللي توجته بيه امه. طب وده ينطبق على المسيح في ايه؟ المسيح توج بتاج الشوك، اكليل الشوك، ومين اللي توجه بالشوك؟ امه، الامة الايه؟ اليهودية. مش جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله. وفاكرين في انجيل يوحنا لما بيلاطس طلع المسيح واكليل الشوك عليه ومجلود بالجلدات ولابس ثوب الارجوان ويقول للناس هوذا الانسان، هوذا الانسان شفتوه، هوذا ملككم شفتوه. وكأن صرخة العروس هي نفس صرخة بيلاطس، شفته وهو متوج بهذا التاج. بس الحاجة العجيبة يقول في يوم عرسه، في يوم فرح قلبه.
ويا ترى يوم الصليب ده كان يوم عرس المسيح؟ كان يوم فرح قلبه فعلا؟ ده كان يوم فرح قلب المسيح يوم الصليب. عشان كده يقول لهذا اتيت، لهذا اتيت. كان يوم فرح قلبه ان يصنع هذا الفداء للانسان. هو ده يوم عرسه اللي اشترى فيه عروسته بالدم وقدم لها المهر هذا الدم. فقدته في مرة من المرات دون ان تقصد بسبب الاهمال وبسبب النسيان والمشغوليات، لكنها وجدته، ولما وجدته اعلنت حضوره وتكلمت، اعلنت حضوره بذاتها في شخصها كأعمدة من دخان، وتكلمت عنه وارت صورته للاخرين. في وسطه موصوف محبة. لكن يرجع تاني للسؤال اللي احنا سألناه في الاول، ليه بالرغم من المحبة الفياضة اللي عمال يتكلم عنها السفر بتاعت ربنا لينا، الا ان احنا ما بنشعرش بهذه المحبة؟ وازاي ان انا اقدر فعلا اشعر ان المسيح بيحبني؟